بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في بيان قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. قوله يا أيها النبي، قال شيخ الإسلام مبينا أن هذا النداء والخطاب بالنبوة أنه خطاب تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال في كتاب الصارم المسلول في سياق كلامه على حقوق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، قال: ومن ذلك ما خصه في المخاطبة بما يليق به، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنهى أن يقولوا يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم، ولا تجد أحدا من الصحابة يقول يا محمد إلا الأعراب. أما الذين هم يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء ما ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه لهذه الآية. قال: ولكن يقولوا يا رسول الله يا نبي الله، وكيف لا يخاطبونه بذلك والله عز وجل أكرمه في مخاطبته إياه ما لم يكرم به أحدا من الأنبياء، فلم يدعه باسمه في القرآن قط، بل يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر، مع أنه سبحانه قد قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، نادى آدم باسمه، وقال: يا نوح إنه ليس من أهلك، وذكر نوح باسمه، ذكر نوحا باسمه، وقال: يا إبراهيم أعرض عن هذا، قال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس، قال: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، قال: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ناداهم بأسمائهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ناداه باسمه قط، بل إما بالنبوة أو بالرسالة أو بما ذكر مثل المزمل المدثر. هذا يتعلق بتكريم النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه، وقد ذكر هذا ابن كثير، قال: خوطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، أي بالنبوة. ثانيا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، طلقوهن لعدتهن، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بمفرده وبخصوصه هل يشمل الأمة أم يختص به؟ هذه مسألة أصولية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره: نقول هذا على ثلاث أقسام، أي الخطاب إذا صدر بقوله يا أيها النبي يا أيها الرسول هل هو خاص به؟ القسم الأول أن يدل الدليل على أنه عام كهذه الآية: يا أيها النبي، خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلقتم النساء، وهذا عام في حقه وفي حق غيره، ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقت. الثاني أن يكون هناك دليل على أنه خاص به فيكون خاصا به، مثل قوله ألم نشرح لك صدرك، ومثل قوله يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا، خاص به الرسالة أرسلناك، ومثل قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا خاص به والبلاغ للأمة جميعا، لكن هناك هذا الخطاب خاص به أن يبلغ. الثالث أن لا يدل دليل على هذا ولا هذا، ولا على هذا، لا يدل على أنه خاص به ولا على أنه عام للأمة، وإن كان اللفظ يختص به يا أيها النبي يا أيها الرسول، لكن ما بعده ليس هناك دلالة فيما بعده تعين المقصود. قال: فهل هو خاص به ويكون لأمته عن طريق الأسوة به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو هو عام له وللأمة لكنه خطب به لأنه زعيم الأمة، والعادة أن خطاب الأمة بوجه يوجه إلى زعيمها. هذا الذي ذكر فيه الخلاف، هل هو خاص به إذا لم يدل دليل على هذا ولا هذا، فإن أمته تبع له، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإن وجه الخطاب إليه فإنه أيضا ينال أمته هذا الخطاب ويصل إلى أمته، ليس خاصا به على وجه الخصوصية، وإن كان الخطاب له، يعني الأصل التأسي، الأصل التأسي، إلا ما دل الدليل أنه من خصوصياته. فعدنا إلى أنه إذا كان عاما لا دليل يدل على تخصيص ولا عدمه، أن الأصل عدم الخصوصية، والأصل الاتساع والاتباع، إلا ما دل عليه دلت عليه خصوصية. قوله إذا طلقتم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا عند المفسرين طلقتم أي أردتم طلاق النساء فطلقوهن لعدتهن. إذا أردتم طلاق النساء فطلقوهن لعدتهن، أردتم قصدتم ونويتم، فليكن طلاق الطلاق للعدة التي ذكر الله عز وجل. وأردتم عند المفسرين مقصودها النية، فهل النية معتبرة في الطلاق؟ الجواب نعم. ومدلول هذه الآية إذا طلقتم النساء كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردتم قراءة القرآن أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، ليس معناه أنه إذا فرغ من القراءة بعد ذلك استعيد، بل عند البداية. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إذا أراد أحدكم دخول الخلاء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء يقول ذلك، وليس معناه أنه إذا فرغ من قضاء الحاجة يستعيذ. وقول الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة توضعوا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على غير وضوء ثم بعد ما يتفرغ من الصلاة يتوضأ، فدل هذا على أن معنى أردتم إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم قيام الصلاة. اغسلوا وجوهكم إذا دخل أحدكم، إذا أراد أحدكم دخول الخلاء، وهكذا فإذا قرأت القرآن، فإذا أراد أحد أردت قراءة القرآن. هذا استدل بكلمة أردت لأن الإرادة هي النية والقصد، أن النية مطلوبة في الطلاق، ولو طلق بغير نية لا يقع طلاقه. وبهذا استدل، بهذا قال ابن رشد في بداية المجتهد أجمع المسلمون أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح كان بنية. وقال الحافظ فتح الباري 1339 واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح، لكن أخرج أبو عبيد في غريب الحديث من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته شبهني، قال كأنك ظبية، قالت لا، قال كأنك حمامة، قالت لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق، يعني ناقة مطلقة، يعني كأنها تريد يشبهها بالناقة التي ترعى، خلية طالق. فقالها، فقال له عمر خذ بيدها فهي امرأتك. قال أبو عبيد قوله خلية طالق أي ناقة كأنها معقولة ثم أطلقت من عقالها وخلي عنها فتسمى خلية لأنها خليت عن العقال، وطالق لأنها طلقت منه من العقال. فأراد الرجل أنها تشبه الناقة أي المطلقة التي ما هي معقولة، ولم يقصد الطلاق بمعنى الفراق أصلاً، فأسقط عنه عمر الطلاق. وقال أبو عبيد هذا أصل لكل من تكلم بشيء من ألفاظ الطلاق ولم يرد الفراق بل أراد غيره، فالقول قوله فيما بينه وبين الله تعالى. قال الحافظ إلى هذا ذهب الجمهور، لكن المشكل في قصة عمر كونه رفع إليه وهو حاكم، فإن كان أجراه مجرى الفتيا ولم يكن هناك حكم فيوافق، وإلا فهو من النوادر. ما علينا من هذا، سواء أمر قضى بها فتية أو قضى بها حكم، المهم هذا قول عمر. وقد نقل الخطاب الإجماع على خلافه، لكن أثبت غيره الخلاف وعزاه لداود. نعم هناك نقل للإجماع أنه لو قال أنت طالق أن هذا لا إشكال فيه طلاق، ما عاد التفت إلى نيته حتى قال سيأتي كلام الأئمة. قال ابن حزم في المحلى تحت مسألة 1973 إنما الأعمال بالنيات، وهذا الخبر حجة لنا عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفرد فيه النية عن العمل ولا العمل النية، بل جمعهما جميعا، ولم يجب حكما بأحدهما دون الآخر. وهكذا نقول إنما نوى الطلاق ولم يلفظ به، أو لفظ به ولم ينوه، فليس طلاق إلا حتى يلفظ به وينويه، إلا أن يخص نص شيئا من الأحكام بإلزامه بنية دون عمل أو بعمل دون نية فيقف عنده بالله التوفيق. قلنا نقل الخلاف ما فيه إجماع على هذا ولا هذا أنه لا بد من النية بمثل هذا اللفظ، نقل الخلاف نقله ابن قدامة في المغني مسألة 1260، قال ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية،
بل يقع من غير الدين ولا خلاف في ذلك. قال الخطابي معان السنن: اتفق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، أنه لا ينفعه بقوله كنت لاعبا كنت هازلا لم أنوي طلاقا انتهى. هذا قول الأكثرين، وإلا فقد رأيت أنه لا أجمع في هذا. وقال ابن القيم: هذا الذي قلناه إلا من وقعين 3528. من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ وأنها لا تلزم بها أحكام حتى يكون المتكلم بها قاصدا لها مريدا لموجباتها، كما أنه لا بد أن يكون قاصدا للتكلم باللفظ مريدا له، فلا بد من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختيارا ما هو إجبار، وإرادة موجبه ومقتضاه، بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ، فإنه المقصود اللفظ وسيلة، وهو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام، هذا يقول اتفاقا. قال مالك وأحمد فيما قال: أنت طالق البتة، وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له فترك اليمين، لا يلزمه شيء لأنه لم يرد أن يطلقها، وكذا قال أصحاب أحمد. وقال أبو حنيفة: لو أراد أن يقول كلاما فسبق لسانه فقال أنت حرة، لم تكن بذلك حرة. وقال أصحاب أحمد: حرة يعني طالق. لو قال الأعجمي لامرأته أنت طالق وهو لا يفهم معنى هذا اللفظ لم تطلق، لأنه ليس مختارا للطلاق فلم يقع طلاقه كالمكره. قالوا: فلو نوى موجبه عند أهل العربية لم يقع أيضا، لأنه لا يصح منه اختيار ما لا يعلمه، وكذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر. القصد من هذا أن النية في قوله أو أردتم يا أيها النبي إذا طلقتم أردتم، ويتعلق بهذا طلاق المجنون ما يقع بالإجماع، رفع القلم عن ثلاثة، ويستدل بقوله إذا يا أيها النبي إذا طلقتم أي أردتم، والمجنون ما عنده إرادة، طلاقه لا يصح البتة، وبلا خلاف في ذلك أن طلاق المجنون لا يصح. ويتعلق بهذا طلاق المكره، المكره ليس له إرادة في الطلاق، والله يقول إذا طلقتم أي أردتم ونويتم، معنى نويتم، والمكره ما عنده إرادة، المكره مجبور، فلا يقع طلاق، وهو بالإجماع نقل الإجماع في هذا وفي الموسوعة. ويتعلق بذلك أيضا الصبي إذا طلق في حال كونه لا يشعر ولا يدري ولا يميز فإن طلاقه غير معتبر، طلاقه غير معتبر لأنه ما عنده تمييز في ذلك يدرك به النية والقصد. وهكذا طلاق الغضبان الذي طفح الغضب عليه حتى لا يدري ما يقول، ما عنده قصد ما عنده نية، ذلك بقوله يا إذا طلقتم أي أردتم الطلاق. وهل يتعلق بذلك طلاق الهازل؟ الهازل يقول أنا ما كنت إلا مازحا وكذا، ظاهر أنه قاله ولو يريده، لكن متعمد يشعر ما يقول ويعلم ما نطق كلمة يعني ما أراد أو كذا، ما دام قد تلفظ بها وليس هو يعني ماذا ينطق بها فهذا عند جمهور العلماء معتبر. قال القرطبي: ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه، يلعب بكتاب الله، يمزح يعني يمزح معه، ولو فتح هذا الباب لكان كل في كل لحظة كل إنسان يمزح معه ليطلقها ويبقى لعب. الهازل لا يدخل في هذا أنه ما كان ناويا أو ما هو ناوي، هذا في حق من لا تميز الكلمات، عنده من لا يدري الكلمات، ما نواها، ما كان قاصدا فراقها، إنما كان قاصدا تهديدها، ظن أن هذا يزجرها وليس يريد فراقها، أمثال هذا. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء. قال البغوي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، ترى السنة ومنقول عن أعداد العلماء طلاق الهازل يقع، كذا السكران طلاقه لا يقع لأنه ما يدري ما يقول، ما نواه الطلاق، يهرف بما لا يعرف، هذا هو الصواب. وقد نقلوا قال المنذر: أجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه، أجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له، في الحديث حديث علي وعمر، وأيضا لأنه فاقد الشعور وما نوى، إنما الأعمال بالنيات، ما كان له نية ولا قصد، يتكلم ما لا يشعر. وقد أخذوا من كلمة إذا طلقتم النساء أن الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أن الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعله إليه من كل من وكل بذلك، يعني بيد الزوج سواء كان نصا منه أو من وكله على أن التوكيل نازع فيه ابن حزم، ولكن ليس إلى المرأة الطلاق البتة، ولو طلقت لا يعتبر طلاقها، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. ولهذه الآية طلقتم، وقد بوب البخاري جعل في صحيحه بابا خاصا ماذا تضمنه هذا المعنى أن الطلاق لا يكون إلا بيد الزوج. أطلقت نساءك يا رسول الله فطلقوهن لعدتهن، مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا في غير في عدتها، وأمثال ذلك من الألفاظ. أما قول الله عز وجل فطلقوهن، إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فهذه الكلمة فيها أمر لا يقتضي الوجوب على الإطلاق. قد يقتضي الوجوب في حالة ما إذا ظهر منها الزنا، في حالة ما إذا يعني عرف أنه واجب طلاقها، أما على الإطلاق فليس للوجوب، أمر إباحة لقول الله أمساكم معروف تصريح بإحسان، فهدل هذا على أنه يشرع الطلاق، وقد تذاكرنا هذا ونقلنا الإجماع عليه، قرأنا عليه الإجماع أنه يجوز قوله فطلقوهن، إذا طلقتم النساء فطلقوهن، وأنه مباح، وقد ثبت هذا أو أبيح بالكتاب الآية وغيرها وبالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وأذن ابن عمر في ذلك، طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الجون، وقال الله إن أردتم استبدال زوج مكان زوج إلى آخره، فطلقوهن أمر إباحة إلا إذا دلت قرينة لأنه للوجوب. مجنون أنا يفهم الذي لا يدرك ما يقول لا يقع، وإن كان يدرك ما يقول يقع. تقدم لنا أن ما يشترط في الطلاق أمور يعني نقل عليها الاتفاق. بقي كلمة لعدتهن، طلقوهن لعدتهن، استبان مما من الحديث أن العدة التي أراد الله أن تطلق النساء لها وأمر أن تطلق النساء لها أن تكون في حالة طهر لم يمسها فيه، ولا تكون في حالة نفاس ولا في حالة حيض. هذه العدة التي أراد الله أن تطلق لها النساء عدة إنها كذا، وقد تقدم نقل الإجماع على ذلك أن الطلاق السني الشرعي هو هذا. وأخذ من قول الله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن، أي أن الطلاق ليس عبارة عن أنه يكون في وقته الملو يضبط وأحصل عدة، أنه لا بد أن تحصل عدة حالات حتى لا تظلم المرأة ولا يحصل لبس في الزواج ويكون لم تنتهي العدة فيبطل العقد الأخير. إذا حصل طلاق وزوجوها وتزوجت قبل نهاية العدة العقد الأخير باطل، سواء كان من طلاق أو من موت الأول، ولا بد من إتمام العدة فأحصل عدة. وإحصال عدة سيأتي ما يتعلق باليائسة وما يتعلق بالصغيرة وما يتعلق بالتي ما زالت تحيض. الكنايات والألفاظ، الفاظ في الكناية، إذا طلقتم النساء يعني قد يطلق بالكناية ولا يطلق بالنص، فهذا أيضا يعود إلى النية. لو قال أنت حقي بأهلك هذه كناية عن الطلاق تعود إلى النية، إن أردتم إلى معنى إذا طلقتم النساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته الحقي بأهلك وحسبها طلقة، وقال كعب بن مالك الحقي بأهلك، قال لامرأته حينها يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره ومن معه، قال الحقي بأهلك ولم يحسبها عليه طلقة. فهذا تلحق بكلمة إذا طلقتم أي أردتم، أنه لا يكون الطلاق بالكناية، الألفاظ التي هي كناية عن إلا بالنية ولا تقع بغير نية. وكم من الناس يقول اذهبي إلى أهلك ولا ينطق ولا يحسبها أحد، ولا هو نفسه يتحرج من هذا ولا المرأة. قال الرافعي رحمه الله كما يقع الطلاق بالصريح، لفظ الصريح يقع بالكنايات مع النية بالإجماع، لابد من النية، أما بغير نية لا يحسب. وقال النووي أما الكناية فيقع بها الطلاق مع النية ولا يقع بلا نية لا يقع. وألفاظ الكنايات يعني ما هي التي ما هي مثل أنت بائن، أنت بائن لا ينوي الطلاق أي منفصل يعني بائن عني بعيد عني، أنت خلية ولا يريد بها الطلاق أي خلية من الحمل، خلية كذلك أيضا ما. أنت حرة تقول له امرأته أنا سأذهب إلى كذا كذا، يقول أنت حر ما ينوي الطلاق، لكن إن قال أنت حرة نوى بها الفراق يقول أنت يقع طلاق، أمرك بيدك، يعني تقول أنا أريد أنفق كذا وكذا وأصرف كذا وكذا وأشتري وكذا، أمرك شأنك بيدك، ما ينوي الطلاق ما يقع طلاق. وإلا لو كان يقع الطلاق بالكنايات ربما لا وقع في الناس في حرج، لا بد من هذا مع النية. لو قال أمرك بيدك نوى الفراق وقع الطلقة، ذهبي إلى بيت أهلك، ذهبي إلى أهلك، هذا يعني إن أراد أن فراقها يقع الحق بأهلك، ذهبي إلى أهلك، وإن أراد ذهبي زوري أهلك، ما في إشكال ما في معنى. هذا وكل هذا بالخلاف فيه أنه لا بد من النية، وأنه داخل تحت نما الأعمال بالنيات، وداخل تحت ما سبق من الحديث قصة كعب وكفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتحت قول الله عز وجل إذا طلقتم أي أردتم الطلاق، وهذا لا يريد الطلاق. ومن ذلك طلاق الأخرس، أخرس لا يتكلم عجم، ما ينطق بأي كلمة، صحيح مع النية يعني يحرك رأسه أو شيء مع النية. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين، أحدهما من لا يقدر على الكلام كالأخرس، إذا طلق بالإشارة طلق بالإشارة، ويكون يقول أنت طلقت تطلق امرأتك، يقول هكذا وهو ناوي ينوي ذلك. وبهذا قال مالك الشافعي وأصحاب الرأي: ولا نعلم عن غيرهم خلافه. يعني لو أنه بعد ذلك تكلم، بعد دقائق تكلم، قال قلت هكذا ولا أدري هذه الإشارة بمعنى نعم، ما أفهم أن هذا بمعنى نعم، ولا إنما أنا عنيت أني ما طلق امرأتي، قوله معتبر. فهذا يعود إلى النية أيضا. أما مجرد النية بغير طلاق ينوي أنه يطلق امرأته، مجرد نية ولم يتلفظ، سبق لنا أن التلفظ في حالات يفتقر إلى النية، لكن النية بغير طلاق لا عبرة بها غير لفظ، إلا في حق الأخرس إشارة مفهمة أو كتابة باليد أو شيء من ذلك، هذا نقل عليه الإجماع. قال الترمذي رحمه الله في جامعه، وينقل الإجماعات كثيرا، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق ولم يكن شيئا حتى يتكلم به. قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا نوى طلاق زوجته لم يقع طلاق باتفاق العلماء، قاله في مختصر الفتاوى المصري. وقال القرافي في الذخيرة: والإجماع على أن العازم على طلاق زوجته لا يلزمه عزمه بعزمه طلاق، يعني نوى أن يفارقها، ما يقول خلاص أنا قد نويت وقع منك الطلاق، أو أن نوى أن يبيع بيته، باع بيته ولا باقي بيته فيه معه، نوى أن يحرر مملوكه، عبد يعتق عبد، أن يعتق عبدا، هذا ما يقع أنه اعتقه، وإنما له أجره إذا حيل بينه وبين ذلك. أما في هذه الأحكام فلا يقع بمجرد النية، يوسوس في نفسه أنه سيفارق زوجته وأنه كذا، سواء كان يعني عزم على ذلك أو لم يعزم، ما لم يتلفظ ما يقع بالطلاق، ما يقع الطلاق بلا خلاف. هذه نماذج تتعلق بقول الله عز وجل: يا أيها النبي، ثم إليها إذا طلقتم أي أردتم طلقتم، وتعلق بكلمة طلقتم أي أردتم الطلاق، ثم بقوله فطلقوهن، وأن هذا أمر قد سبق بيانه فيما يتعلق بإباحة ذلك، إباحة الطلاق، وما يتعلق بالكراهة فيه بحسبها. إلى هنا بارك الله فيكم.